في ظل العبادة، أيا من قلبه أمسى يعاني، مع القرآن في رحب السعادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى في رحاب القرآن الكريم. في رحاب القرآن نحيا، في رحاب القرآن نعيش، في رحاب القرآن نتربى ونرتقي ونسمو. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، اليوم نعيش مع ما بدأناه في الحلقة السابقة، مع منظور القرآن لجريمة وقضية الخيانة، واليوم كيف تعامل القرآن، أو كيف وضع القرآن، أو ما هو المنهاج القرآني في التعامل مع الخائنين. هذا ما نريد أن نعرفه اليوم. قلت لحضراتكم أحباب الكرام إن 16 آية بالضبط تحدثت عن جريمة الخيانة وأنواعها وصورها وأشكالها وألوانها وعواقبها وأثارها وكيف تعامل القرآن. 16 آية، وجاء في القرآن الكريم 21 آية تتحدث عن قضية الأمانة، وكيف أن الإنسان ينبغي أن يكون أمينا في عمل، أمينا في قول، أمينا في دين، أمينا في كذا. والقرآن الكريم وضع لنا صورا كثيرة لقضية الخيانة أو جريمة الخيانة، ومنظور القرآن منظور شامل وواسع. رأينا ده في الحلقة السابقة، نظرة القرآن الكريم لقضية خيانة الله ورسوله تحدثنا عنها، وخيانة الدين تحدثنا عنها، وخيانة العرض تحدثنا عنها، وخيانة النفس وخيانة الجوارح تحدثنا عن ذلك. عندي أيضا القرآن الكريم ضرب لنا صور أخرى للخيانة وجريمة الخيانة، منها خيانة الأمانة، وده أشهر صورة من الصور، أن يخون الإنسان الأمانة التي ملكها الله عز وجل إياه. وكلمة خيانة الأمانة معناتها إيه؟ معناتها أن تنقص من الأمانة التي عندك أو تضيع الأمانة. يبقى النقص خيانة والتضييع خيانة، هذا ما أريد أن أؤكد عليه. وعندنا آيات كثيرة، يعني منها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وتخونوا أماناتكم، خيانة الأمانة. لاحظ معي، القرآن ينادي المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا، لا تقعوا في الخيانة، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. إيه هي الأمانة التي ذكرها القرآن في هذه الآية؟ من العلماء، لما نرجع بقى لأقوال المفسرين رضوان الله عليهم ونشوف إيه هي الأمانة التي ذكروها، فمن العلماء من قال الخيانة هنا وتخونوا أماناتكم، طبعا أنتم تعلمون جميعا أن هذه الآية جاءت في سورة الأنفال ونزلت في غزوة بدر، الغنائم التي حصل عليها كل محارب من الصحابة حال الحرب، كل واحد بيحصل على غنيمة يذهب ويضعها في يد النبي صلى الله عليه وسلم. تخونوا أماناتكم، يعني تخونوا هذه الغنائم التي يعني حصلتموها أو حصلتم عليها أثناء الحرب، ولا تؤدونها لرسول الله. هذه صورة من صور الـ يعني الخيانة. ولو حبينا ان احنا يعني نوسع هذه الصورة ونسحب الحكم على اليوم، فكذلك من يحصل في المؤسسات الحكومية او في المؤسسات الرسمية او غير الرسمية تحصيل لشيء معين ويأخذ هذا التحصيل ويضعه في جيبه، هذه ايضا من صورة الخيانة، من صور الخيانة. خذوا بالكم من دي. وتخونوا اماناتكم، هذا تفسير. تفسير اخر قال الامانة هنا الشيء الفرائض، الفرائض التي اؤتمن عليها الإنسان، الصيام، الصلاة، الزكاة، الحج، صلة الأرحام، دي فرائض ائتمن عليها لابد أن نؤديها، فكون الإنسان يضيع سلم يا رب هذه الفرائض أو ينقص من هذه الفرائض فقد خان الأمانة. وهنالك تفسير آخر، وهو أن الأمانة هنا عما في كل شيء اؤتمن عليه الإنسان، وهذا هو أفضل التفسيرات، لأن التفسيرات الأخرى لمحت ملمحا واحدا أو جانبا واحدا من جوانب الأمانة. إذن وتخونوا أماناتكم، الأمانة صفة عامة، المال أمانة، الذي عندك، الصحة أمانة، الزوجة أمانة، الأبناء أمانة، الزوج أمانة، ما وكلك الله إياه أمانة. فده توسيع مفهوم الأمانة يا كرام. أي إنسان يفرط فقد خان، أي إنسان ينقص فقد خان. إذن من صور الخيانة التي يمكن أن يقع في الإنسان خيانة الأمانة. هنالك أيضا صورة أخرى، خيانة العهد والوعد. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نفي بالعقود وأن لا ننقض العهود. ألم يكن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ألم يكن الله سبحانه وتعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم؟ ألم يكن القرآن وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا؟ ألم يقل القرآن الكريم ذلك؟ بلى قال ذلك. فأمرنا القرآن الكريم أن نحترم العهد وأن نوفي بالعهود وأن لا ننقض المواثيق والوعود التي أبرمناها مع أي إنسان. تمام؟ طيب، من يخلف هذه الوعود فقد خان الوعد. إذن من صور الخيانة التي يمكن أن نقع فيها إخلاف الوعد، خيانة. مش أنا قلت لكم يا جماعة في الحلقة الماضية لابد أن ننظر إلى قضية الخيانة بمنظور القرآن الكريم، لأن الكثير منا يقع في صورة أو صورتين أو أكثر، نسأل الله السلامة والعفو والعافية، ولا يدري أن هذه من الخيانة التي حرمها الله عز وجل، والخيانة يعني جريمة جرمها القرآن الكريم وجرمتها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك القرآن الكريم وبيتكلم بقى على أن نقض العهد من الخيانة في سورة الأنفال. القرآن الكريم وبيتحدث عن وإما تخافن من قوم خيانة، ده في الوعد الوعود، ويبدو هذا في تعامل الدول مع بعضها البعض. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وبهذا يا أحباب الكرام نستطيع أن نقول أن هذه كل صور الخيانة، جمعا بما قلته في الحلقة السابقة وهذه الحلقة، أن الخيانة لها صور محرمة أجملها في التالي: خيانة الله والرسول خيانة، خيانة العرض خيانة، خيانة الدين خيانة، خيانة الأمانة خيانة، خيانة العهد أمانة، خيانة النفس خيانة الجوارح. هذه صور الخيانة. واحد يسأل، هل تعامل القرآن الكريم مع هذه الصور؟ نعم تعامل، وضع القرآن الكريم منهاجا عظيما ما أروعه في التعامل مع الخيانة ومع الخائنين. ما هو منهاج القرآن في التعامل مع الخائنين؟ اسمع يا أحمد. أولا، القرآن الكريم خاطب العقيدة والقلوب، وحرم أمام الناس عشان يقيم الحجة، حرم أمام الناس قضية الخيانة وأمر بالأمانة. فقال القرآن الكريم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها عشان يقوم الحجة. وأخبر القرآن الكريم أن قيام الإنسان بالحق وبأداء الأمانة وعدم الخيانة صفة من صفات المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وجاء القرآن الكريم وبين أن من صفات جبريل أنه أمين وحي السماء نزل به الروح، الأمين مطاع ثم أمين اللي هو سيدنا جبريل عليه السلام، وصف بالأمانة. وكل رسول جاء إلى قومي قال لكم إني لكم رسول أمين، سيدنا نوح إني لكم ناصح أمين. فالرسل كلهم أمناء عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى أول قضية في منهاج القرآن وتعامل القرآن مع الخائنين أنه وضح للناس موقفه من قضية الأمانة، فأمر بالأمانة ونهى عن الخيانة. اثنين، ماذا فعل القرآن الكريم؟ حرم القرآن الكريم الدفاع عن الخائنين. إذا ثبتت خيانة إنسان فلا يجوز لإنسان أن يدافع عن الخائن أبدا. خدوا بالكم من دي، أحيانا الواحد يعني يدافع عن الخائن دي مشكلة. واحد وقع في الخيانة، وطبعا كلمة الخيانة قلنا كلمة عامة، خيانة الدين، خيانة العرض، خيانة الأمانة، خيانة المال، خيانة النفس، صور كثيرة تحدثنا عنها كما تحدث القرآن الكريم. فإذا ثبت لديك أن إنسانا خان فلا ينبغي أن تدافع عنه، دفاعك عن الخائن خيانة، احفظوها كده، دفاعك عن الخائن خيانة. تعالوا نشوف القرآن الكريم هو بيضع المنهاج، حتى لو مين، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يدافع عن الخيانة، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك طبعا. موقف من المواقف حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رجل سرق من الصحابة طعاما، رجل سرق من الصحابة طعاما، فقيل إنه طعام المسروق طعام، وقيل إنه درع سرق من قتادة ابن النعمان. فهذا السارق الذي سرق ماذا فعل؟ لاحظوا معايا بقى يا جماعة، أخذ السرقة التي سرقها، سواء كانت طعاما، لأن بعض الروايات قالت إنه كان جوال دقيق، والبعض قال درع، والبعض قال إنه لما سرق الدرع وضعه في جوال دقيق حتى لا يظهر. هذا السارق لما سرق سرقته، ويبدو أنه كان معروفا لدى الناس أنه يقع في مثل هذا المرض الخطير والعياذ بالله، ماذا فعل الرجل؟ أخذ سرقته ولم يضعها في بيته، خاف أن يحطها في بيته، خشية أن يكشف أمره، فأخذ هذا المسروق ووضعه عند رجل يهودي، عند رجل يهودي. فلما علم الناس بالسرقة وقال قتادة الله المستعان، قتادة بن نعمان الله المستعان، فبدأ الناس يبحثون، فتوصلوا إلى أن المسروق عند اليهودي. طبعا في أكثر من ملابسة ذكرت في أكثر من رواية، منها أن شوال كان فيه خرق، فكان كلما مشي الرجل أو صار به يعني عمال ينقط دقيق، فالمهم في أثر، ترك أثرا. فعلموا أن الشيء المسروق عند اليهودي، فلما أمسكوا به قال إنه من فلان وذكر اسمه. ماذا حدث؟ لما انكشف أمر السارق، السارق كان مسلما، والذي رمي بالذنب وبالخطيئة اللي كان عنده الأمانة كان يهوديا. يا ترى بقى هل ينصر اليهودي على المسلم؟ شوفوا اللي حصل عشان نرى بس عظمة الإسلام. طبعا حاول بني جلدتي وبني قومي يدافعون عن الرجل أو نسوي المسألة أو ما إلى ذلك، يعني فنزل القرآن يفصل في المسألة. هل يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يخاصم وأن يجادل وأن يدافع عن المسلم لأنه مسلم، ونعد المسألة يعني حتى لا نحدث شوشرة على المسلمين، وحتى لا، احنا الإسلام لا قداسة فيه، والمسلم بشر يصيب ويخطئ، لسنا ملائكة. ونزل القرآن الكريم آيات تحتاج إلى مزيد دراسة ومزيد وقفة معها، وأن نفرد لها حلقات وحلقات. اسمعوا الآيات التي نزلت، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتحكم بين الناس، مش بين المسلمين بس، بين الناس بما أراك الله. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهودي يعني صار مظلوما أو اتهم بشيء لم يرتكبه، بما أراك الله. ولا تكن للخائنين خصيمة، لا تكن للخائنين خصيمة، يعني لا تجادل عنهم ولا تجادل عن الخائنين. فهذا السارق وإن كان مسلما فقد خان الله وخان الرسول وخان قومه وخان نفسه وخان دينه وخان أهله وخان الرسالة، ده الآن وقع في الخيانة. ولا تكن للخائنين خصيمة، بس ده يهودي واللي سرق ده مسلم، يعني ولا تكن للخائنين خصيمة، وسمّى القرآن ولا تكن للخائنين خصيمة، لا مجاملة في الحق، لا مجاملة في الحق، ولا تكن للخائنين خصيمة، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم، يعني هذا الرجل الذي سرق المال أو سرق الطعام أو سرق الدرع وإن كان مسلما فقد خان نفسه. ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم، يعني خانوا أنفسهم، لكن هذا أسلوب من أساليب المبالغة. ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم، ليه يا رب لا أجادل عنه؟ ده مسلم. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، حتى لو كان مسلم الله لا يحبه، الخائن لا يحبه. ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس وهو بيسرق، وهم بيكلموا بيحاولوا ان هم يتفقوا ان هم يعني يردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اخذ الحكم في هذا الرجل. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، طيب فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلا؟ ونزلت الآيات، يعني آيات كثيرة، منها طبعا آية أحتاج أن أنا أقرأها في نفس السياق. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، اليهودي فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. إذن يا أحبابنا الكرام الأفاضل، لما نتحدث عن منهاج القرآن ومنهج القرآن وملامح ومعالم القرآن في التعامل مع الخائنين، أولا لا تدافع عن الخائنين، لا دفاع عنهم. إذا ثبتت الخيانة يقينيا فالمدافع عن الخائنين خائن. ده منهج القرآن عشان تبقى الأمور واضحة. شاء من شاء ورفض من رفض وأبى من أبى، هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا أولا، إذا ثبتت الخيانة لا ندافع عنهم. اثنين، نرد لهم، اسمعوا الحتة جدية، عهودهم ومواثيقهم. طب ازاي الاسلام يعني امر بالعهود والاسلام امر بالوفاء؟ لا، ما هو اذا ثبتت الخيانة وخان الانسان فقد نقض كل عهد، فقد نقض كل عهد. وطبعا هذا ليس بالظن، هذا ليس بالظن، انما هذا بظهور اثر الخيانة. يعني لما القرآن الكريم في تحدث في سورة الانفال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب الخائنين، ده أمر من الله النبي صلى الله عليه وسلم، فانبذ إليهم. وإما تخافن من قوم خيانة، الخوف هنا ليست يعني هواجس نفسية، لا، الخوف هنا ظهر بناء على آثار ظهرت على أرض الواقع، بيّنت أنهم بدأوا يعني يعملون ويمعنون في الخيانة. فإذا وقعت منهم الخيانة فحينئذ أحبابنا الكرام الأفاضل لا عهد لهم ولا ذمة لهم ولا نراعي لهم لا مواثيق ولا عهود ولا ما إلى ذلك. تمام كده؟ إذن هذا هو تعامل القرآن الكريم مع الذين تثبت خيانتهم، سواء خيانة لله، خيانة للرسول، خيانة للدين، خيانة للعرض، خيانة للأمانة، خيانة للنفس، خيانة للعهود، خيانة أي شيء. وصل كده كرام؟ الأمر الآخر في تعامل القرآن الكريم، في منهج تعامل القرآن الكريم وملامح ومعالم تعامل القرآن الكريم مع الخائنين، التنكيل بهم. إيه الكلام ده؟ انت عارف لما نيجي نقرأ في برضو سورة الأنفال فإما تسقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وربنا سماهم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عهدت منهم عهد ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، في كل مرة هم لا تكون. ده وصف القرآن لهم. الشيخ صاحب المنار يعني في تفسير هذه الآيات عمل حاجة جميلة قوي، جاء بقواعد سماها القواعد السياسية والحربية في سورة الأنفال. يعني طلع كده قواعد سياسية وقواعد حربية من خلال القرآن الكريم ومن خلال سورة الأنفال، وجاء في القاعدة التاسعة وتحدث عن وجوب التنكيل بالخونة الذين يخونون الله والرسول والدين والأرض والعرض والوطن وما إلى ذلك، التنكيل بهم حتى يكونوا عبرة لمن أراد أن يفعل فعله. فهذا هو منهج القرآن الكريم في التعامل مع الخائنين. يبقى أحبابنا الكرام الأفاضل، نحن في أشد الحاجة إلى أن نعيش مع القرآن الكريم، لندرك نظرة القرآن الكريم وكيف تعامل القرآن الكريم مع الخائنين. طيب هل هذا هو تعامل الدول مع الخائنين؟ لا، ده تعامل المسلم بصفة عامة مع أي خائن إذا ثبتت خيانته لك في عرضك أو في مالك أو في نفسك أو في أهلك، أو ثبتت خيانته لدينه، أو ثبتت خيانته لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التعامل، التنكيل قدر الإمكان. وده ليه صور طبعا كثيرة جدا، لما لو بنتكلم بقى في فقه التنكيل له صور كثيرة جدا من خلال منظور القرآن الكريم، صور كثيرة جدا. ونبذ العهد معه وعدم الثقة فيه مرة أخرى، ويعني ألا أدافع أو أجادل عنهم أو أقف بجانبهم مهما كان الأمر. هذه يعني ده منهجنا، وهذا هو القرآن الكريم في التعامل مع الخائنين. القرآن الكريم من عظمته في قضية برضو التعامل مع الخائنين وضح لنا عقاب أو عواقب أو ثمرات يجنيها والعياذ بالله هذا الخائن، منها أنه يحرم من الهداية إلى الحق، لا يرى طريق الحق. ده مين الخائن؟ لا يرى طريق الحق، يعني طريق الحق يكون أمامه ولا يرى، سبحان الله. وعندنا الهداية في القرآن الكريم سواء هداية إرشاد وبيان أو هداية توفيق من الله سبحانه وتعالى، هو لا يهدى إلى الحق حتى وإن كان الحق ظاهرا بينا أمامه، لا يهدى. يعني لما نيجي نقرأ مثلا، وأنا عايزكم تتأملوا معي قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في قصة سيدنا يوسف، حينما بان الأمر وانكشفت الحقيقة وظهر صدق وورع وطهر وعفة سيدنا يوسف عليه السلام. امرأة العزيز ماذا قالت؟ قالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، إلى أن قال ذلك ليعلم زوجي يعني أني لم أخنه بالغيب، يعني لم تقع في خيانة العرض، أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. لا، تعال نقف هنا بقى. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، يعني إيه؟ الخائن لا يهدى إلى الحق. طب ركز معي في الآية كده وتأملها أكثر. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، الكيد لا يهدى، ما أنا عندي إنسان يكيد، وما يقع من هذا الكائد اسمه كيد، الكيد نفسه الذي يقع من إنسان لا يهدى. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، فكيد الخائنين لا يهدى ولا يوفق ولا يسدد ولا يرشد ولا يعان. ده إيه؟ ده الكيد. بالله عليكم، إذا كان القرآن قد وصف الكيد اللي هو الفعل نفسه بأنه لا يهدى ولا يسدد ولا يوفق، فكيف بال أو حال من وقع منه الكيد؟ يبقى إذا كان فعله نفسه فعل غير موفق، كيده غير مسدد، غيده غير معان ولا يهدى، ما بالك بالفاعل نفسه؟ بالفاعل نفسه لا يهدى ولا يسدد ولا يوفق ولا يعان. لذلك أحبابنا الكرام، يعني كروا عينا أن الذي يخون الأمانات والله لا يهدى إلى طريق الحق، لا يهدى إلى طريق الحق ولا يبصر الحق. يبقى إذن أنا يمكن أن أقول الآن هذه يعني سنة من سنن الله في الكون، أن الخائن لا يهدى إلى الحق، قانون رباني، قانون إلهي، سنة ربانية، سنة قرآنية، سنة إلهية جارية مستمرة مضطردة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال، أن الخائن لا يهدى إلى طريق الحق، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. علشان كده امرأة نوح وامرأة لوط لما خانتا يعني نبي الله نوحا ولوطا ما هداهما الله. شوف الآية، ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما، ما عاقبة الخيانة؟ فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. يبقى ما هداهما الله سبحانه وتعالى، مع أنهما في بيت نبي، مع أن الوحي يتنزل أمامهم، لكن وقوعهم في الخيانة، وأنا قلت لحضراتكم أن خيانة الأنبياء هنا خيانة الزوجة لنبيها ليست خيانة عرض ولا خيانة شرف، ما خانت امرأة نبي قط، إنما هي خيانة دين، أنهما كانتا كافرتين أو منافقتين تظهران الإيمان وتبطنان وتسران الكفر، أو أنهما كان يمشيان بالناس بالنميمة، كان الوحي ينزل على النبي فيفشيان سر الوحي قبل أن يخرج النبي ليبلغ الناس، أو أن من كان يؤمن من القوم بسيدنا نوح أو سيدنا لوط كان يخبران عنه، يذهبان إلى الجبابرة والمفسدين والظالمين، فلان آمن بنوح، فلان آمن بلوط، فيعني يخبران عنه، فهذه الخيانة. ماذا حدث؟ ما هداهما الله سبحانه وتعالى مع أن الوحي يتنزل أمامهم، مع أنهم في بيت من بيوت النبوة، سبحان الله العظيم، ما هداهما الله؟ يبقى أول يا سبحانك يا رب، وهذه ثمرة، يعني ثمرة كؤود، عاقبة كؤود لمن يقع في الخيانة، لا يهدى إلى طريق الحق. إيه كمان؟ يمقته الله ويكرهه ويبغضه ولا يحبه. تعرفين يعني إيه الله سبحانه وتعالى لا يحب إنسان؟ عارفين أن الله يكره فلان، يمقته، يغضب عليه، يطرده من رحمته، وهو الخائن ربنا بيكرهه، لا يحبه. ده ربنا قالها بكل صراحة ووضوح، إن الله لا يحب الخائنين. في أكثر من كده؟ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. يا محمد، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. حتى إن بعض المفسرين قال العلة من أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدافع عن الرجل الذي سرق وعن الخائنين، أن الله لا يحبهم، يمقتهم، يكرههم، يغضب عليهم. شوف الآية، سبحان الله العظيم، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، لا يحب من كان خوانا أثيما. ولذلك هناك إن الله يدافع عن الذين أمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. خوان كفور اللي هو الذي تقع منه الخيانة كثيرا. طبعا قد يظن البعض أن الله لا يحب كل خوان، يبقى يحب الخائن الذي وقعت منه الخيانة مرة. لا، ده يعني هذا بيان حال. إذن الله يمقت الخائنين، الله يكره الخائنين، الله لا يحب الخائنين، الله سبحانه وتعالى لا يدافع عنه. خلاص كده؟ إذن هذه أهم معالم أو ملامح تعامل القرآن الكريم مع الخائنين. في ملامح أخرى قال لك عاقبة الخائن الهلاك. عاقبة الخائن الهلاك. اللهم سلم يا رب. عاقبة الخائن الهلاك. هو مش ربنا سبحانه وتعالى عقب على امرأة في نوح وامرأة لوط فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخولا النار مع الداخلين، فلم يغني عنهما الله شيئا وقيل دخول النار مع الداخلين، يبقى العاقبة كانت ماذا؟ الهلاك، النار. العاقبة الهلاك، النار. وفي سورة الأنفال، وإن يريدوا خيانتك يا محمد صلى الله عليه وسلم فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. ولذلك لما تسترجعوا كده التاريخ والسيرة، الله سبحانه وتعالى مكن للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر من رقاب هؤلاء الخائنين، وحدث ما حدث، فكانت العاقبة الهلاك، منهم من مات ومنهم من كذا، فنسأل الله السلام. إذن يا جماعة، عاقبة الخيانة الهلاك، اتقوا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الفهم عن الله والصدق عن الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الصادقين المخلصين الذين لا يقعون في الخيانة، وأن يجعلنا الله من الذين قال فيهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. اللهم أمين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في رحاب القرآن. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فؤادي يرتجي أسمى مرادي وغاياتي إلى